الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وإن وجدها ناقصة أخذها مجانا كذلك إن شاء، وإن وجدها ممتزجة بغيرها فإن كان بمساو أو أردأ صار شريكا إن شاء، وإن كان بأجود في سقوط خياره. كان الكلام في المغبون، وأنه إذا كان المغبون قد تصرف في المغبون فيه فهل يسقط خياره أو لا يسقط خياره. قلنا تارة أن المغبون هو البائع، وأخرى أن المغبون هو المشتري. أما إذا كان المغبون هو البائع فإنه لا يسقط خياره مطلقا، وبينا بعض الفروع المرتبطة بذلك. انتهينا إلى هذا الفرع، وهو أنه يفترض أن البائع يريد أن يرجع ذلك المبيع، ولكنه وجد أن المبيع ناقص وليس زائد. قلنا لأنه تارة يكون زائدا فيه زيادة، فإما الزيادة بنحو الصفة، وإما الزيادة بنحو العين، وإما الزيادة حكمية، أشرنا إلى ذلك مفصلا. وأخرى أن المبيع ناقص وليس بزائد، فماذا يفعل؟ هنا يقول بأنه إن وجدها ناقصة فهو مخير بين أن يأخذ المبيع على نقصانه وبين أن يرضى بالبيع. أما أن يأخذ المبيع مع الأرش فإنه لا يوجد في خيار الغبن أرش، في خيار الغبن لا يوجد هناك أرش، إما أن يقبل البيع على ما هو عليه، وإما أن يرفض البيع على ما هو عليه. أما أن يأخذ المبيع ويأخذ الأرش ففي مثل ذلك فهذا لا يجوز، كما بينا بالأمس. نحن أشرنا إلى أنه يدفع الأرش، هذا لم يكن مرتبطا بخيار الغبن، وإنما باعتبار أنه وقع ضرر على المشتري كان ينبغي أن يعطي الأرش. يعني أن الذي يعمل الخيار لا يحق له أن يأخذ الأرش، فإما أن يقبل البيع على ما هو عليه وإما أن يرفض. فلهذا قال: وإن وجدها، أي في العين، وإن وجدها ناقصة أخذها، أخذ تلك العين مجانا كذلك، يعني من ناقص طبعا إن شاء، وإن لم يشأ فإنه يمضي البيع ويكون لازما. وإن وجدها ممتزجة فرع آخر، وهو أنه قلنا بأنه قد تمتزج تلك العين بما يماثلها أو بغير جنسها. فإن وجدها ممتزجة فهنا تارة تكون ممتزجة بما هو مساو، وأخرى تكون ممتزجة بما هو أردأ، وثالثة تكون ممتزجة بما هو أجود. يقول: أما إذا كانت ممتزجة بما هو مساوٍ فتحصل الشركة، لأننا بينا أنه إذا لم يمكن التمييز بين الجنسين، بين المبيعين أو بين الأمرين، بين ما هو ملك للبائع وبين ما هو ملك للمشتري، فإنه تحصل الشركة على حسب النسبة الموجودة. هذا إذا كان مساوٍ فواضح، إنما الكلام إذا كان الممتزج به أردأ من جنس البائع، يعني أن البائع له حنطة ولكن المشتري الذي أخذ تلك الحنطة مزجها بحنطة أردأ ودرجة دانية من تلك الحنطة، فهل أيضا يكون شريكا أو يكون له أكثر من ذلك مثلا؟ هنا يقول: أيضا يكون شريكا، يعني إن شاء فسخ ويكون شريكا، إن لم يشاء لم يفسخ ويكون الثمن بيده. قال: وإن وجد تلك العين ممتزجة بغيرها فإن كان الامتزاج بمساو أو كان الامتزاج بأردى صار البائع شريكا للمشتري إن شاء ذلك، وإن لم يشأ فإنه يرى بالبيع ويبقى الثمن بيده. أما وإن كان الامتزاج بأجود، يعني مزج المشتري هذه الحنطة التي اشتراها من البائع مزجها بحنطة أجود من هذه الحنطة، فماذا نقول؟ هنا في المسألة توجد أقوال ثلاثة. القول الأول أنه يسقط خياره. القول الثاني أنه أي البائع يكون شريكا مع المشتري ولكن بنسبة القيمة بالنحو الذي أشرنا إليه فيما سبق، يعني إذا فرضنا أنه قيمة هذا الأجود 100 وقيمة غير الأجود 50، فهنا بعد النسبة لا تكون متساوية. افترضوا عندنا 100 كيلو من هنا و100 كيلو من هنا، هذه القيمة بالنصف لهما؟ نقول لا، ليست القيمة بالنصف لهما، وإنما بالنسبة. قد يكون من القيمة لهذا الثلث ولهذا ثلثان بعد أن يباع جميع الحنطة. هذه الحنطة قبل بيعها كانت بمئة، وبعد اختلاطها بالأجود صارت قيمتها ماذا؟ 150. النسبة ما هي؟ نسبة الثلثين إلى ماذا؟ إلى الأصل. فهنا يكون للبائع من أصل القيمة ثلثين، مو أنه يكون له النصف. نحن إذا كان هناك مساو بمساوي 100 كيلو من البائع و100 كيلو ممن؟ من المشتري، هذه صارت 200 كيلو، قيمتها ماذا؟ قيمتها أي قيمة تباع؟ نصفها للبائع ونصفها للمشتري. وأخرى لا، هذا المبيع الذي للبائع قيمته كانت 100 وبعد الاختلاط صارت قيمته ماذا؟ 120، صارت قيمته 150. هنا عندما يكون له حصة يكون له حصة أيضا بالنصف، أو أنه ذاك الذي اشترك حصته لابد تكون أكثر المشتري. ومن الواضح بأنه إذا قلنا بالنصف فإن شيئا من مال المشتري يكون لمن؟ يكون للبائع. إذن لابد أن يقسم ذلك، أن تقسم تلك القيمة بنحو تكون هذه الجودة التي كانت في مال المشتري ترجع إلى مال المشتري أيضا، لا أن يحصل عليها البائع مجانا. من هنا قد يأتي هذا السؤال، وهو أنه لعد إذا كان أربع لماذا لم تقول ذلك؟ هنا حفظا لمصلحة المشتري قلتم بأنه يكون البائع شريكا للمشتري بنسبة القيمة، أما إذا كان الامتزاج مع الأرداء فإنكم لم تقولوا ذلك. هذا السؤال يرد هنا وإن لم يرده أحد. متفقين الإشكال؟ هناك إذا كان هناك امتزاج بالأرداء لم نقل بأنه تحصل شركة بنسبة القيمة، ولكن إذا كان امتزاج بالأجود قلنا بأنه تحصل شركة بنسبة القيمة. وقول آخر ولعل هذا هو القول الأوجه في المقام، هو أنه لا بد أن تقع المصالحة بين الطرفين، لا بد أن تحصل مراضاة بين الطرفين ومصالحة بين الطرفين. قال أو الرجوع إلى الصلح أوجه، ولكن هذه الأوجه إنما إذا امتزج مال البائع بما هو أجود، هذا كله إذا مزج بنفس الجنس. أما إذا مزج بغير الجنس بحيث لا يتميز جنس البائع من جنس المشتري يقول حكمه كحكم المعدوم. وإذا صار حكم المعدوم فإنه يرجع إلى المثل أو القيمة كما تقدم بيانه فيما سبق. ولو مزجها بغير الجنس بحيث لا يتميز فكالمعدومة، فإذا كانت العين معدومة قلنا فيما سبق البائع ماذا يفعل؟ يرجع إلى المثل أو القيمة. وإن وجدها أي البائع أن العين منتقلة عن ملك المشتري إما بعقد لازم كالبيع والعتق، عند ذلك رجع إلى المثل أو القيمة. وكذا، يعني يرجع إلى المثل أو القيمة، وكذا لو وجد تلك العين المبيعة على ملكه، على ملك المشتري، ولكن مع عدم إمكان استردادها كالأمة المستولدة، فإنها وإن كانت باقية على ملك المشتري إلا أنه لا يمكنه أن يرجعها، لأنه تقدم فيما سبق أنها متشبثة بالحرية. قال وكذا، يعني يرجع البائع إلى المثل أو القيمة لو وجد العين على ملك المشتري مع عدم إمكان رد تلك العين كالأمة المستولدة. ثم إن استمر المانع، فرع آخر، تارة أن هذا المانع يستمر، هذا المانع الذي أدى بالبائع أن ينتقل إلى المثل أو القيمة، وأخرى أن هذا المانع ماذا؟ يرتفع، كالأمة المستولدة، افترضوا بأنه كان لها ولد ولكن مات ولدها، ومن الواضح أنه ارتفع المانع، المانع كان وجود الولد لها، ومع موت المولد ارتفع المانع، والمفروض أن المقتضي أيضا موجود. فهنا إذا ارتفع المانع هل يرجع حق البائع إلى العين فيتعلق حقه بالعين بعد أن كان مع وجود المانع حقه متعلق بالمثل أو القيمة أو لا يرجع؟ فرضنا بأنه مع وجود المانع حق البائع بماذا ينتقل؟ حق البائع بماذا يتعلق؟ يتعلق بالمثل أو القيمة. حتى ارتفع المانع من هنا، لو ارتفع المانع يرجع حق البائع ويتعلق بالعين مرة أخرى، أو أن الساقط لا يعود كما يقولون؟ يوجد وجهان في المسألة وفيها بعض الشكوك. قال ثم إن استمر المانع الذي هو البيع اللازم أو العتق أو بقاء الولد وعدم موته، ثم إن استمر المانع استمر السقوط. الحاشية يقول سقوط الخيار، لا لم يسقط الخيار، استمر سقوط إرجاع العين، مو استمر سقوط الخيار، وإلا فرضنا أن البائع مطلقا له ماذا؟ له الخيار. استمر السقوط يعني استمر سقوط إرجاع العين، نعم يستطيع أن يأخذ المثل أو القيمة، وإلا في مقدمة الكلام قلنا أن المغبوع إن كان هو البائع لم يسقط خياره مطلقا، بس إما يأخذ العين وإما يأخذ المثل أو القيمة. فلو قلنا أنه استمر السقوط يعني في حالة أخرى لا يستمر السقوط، هذا سقوط الخيار لا معنى لأن يسقط الخيار، وقد قلنا أن البائع له الخيار مطلقا. فمراد من السقوط هنا يعني سقوط إرجاع العين، إذا كان المانع موجود فإن البائع لا يمكنه أن يدعي بالعين، ولكن إذا ارتفع المانع يستطيع أن يدعي بالعين ولا يستطيع؟ ها؟ هنا يأتي الكلام، وهو أنه قد يقال بأنه لا يستطيع لأن حقه في العين سقط ولا دليل على الرجوع، وأخرى نقول لا يستطيع لأن المقتضي موجود ولكن المانع لم يكن مرفوعا، ومع ارتفاع المانع فالمقتضي يؤثر أثره المطلوب منه. بلي؟ فأتوا أنه طالب بالمثل أو القيمة أو تقبل البيع، يعني البائع مرة يقول قبلت البيع فهذا الثمن اللي بيدي له، ومرة يقول أعملت خياري وفتحت البيع، فإذا فتحت البيع الثمن الذي بيده يرجع إلى من؟ إلى المشتري. أنت سألت أفهم يا شيخ، شوفوا أنا إذا أقول إذا ما اتضح لك تحكي في وسط الكلام. الآن الصورة واضحة ذهنك، التفت حتى تفهم. الآن افترضوا بأنه كان بايع الآن بمئة درهم خلاص وكان مغبونا، الآن اجى وجد بأنه هذه الأمة التي باعها مئة درهم قيمتها شقيت 500 درهم، افترض 500 درهم حتى يتضح، اجى قال له بابا اعطيني الأمة، يعني استولدتها الأمة، يمكن ارجاعها ولا يمكن ارجاعها. هنا البائع مخير بين أن يقبل المئة ويسكت وبين أن يقول له هاي المئة مالتك اعطيني قيمة الأمة، قيمة الأمة جاهز، أكو فائدة بالخيار لو ما أكو فائدة بالخيار، أكو لو ما أكو، خل عد ذلك نقول ما إلى قيمة هذه، أنه بدل المئة تأخذ 500 إيش لغو هذه، يعني إلا الخيار إلا يرجع العين، يعني يجي لنا وما قلنا عنه إلا أن يرجع العين، قلنا بأنه افترض أساسا لا يريد مو 500 10 فرقة 150 100 ما أخذ الآن بيأخذ 50 الأضافي من حقه لو مو من حقه، إذا قلنا لا خيار له لابد أن يبقى ماذا؟ على المية التي أخذها من المشتري. أما إذا قلنا له الخيار بإمكانه أن يفسخ البيع ويأخذ إما المثل إذا كان مثلي ساعة. يقول له بابا أنا ذيك الساعة بعتها. يقول له روح اشتري لي ساعة مثلها وشنو؟ وأعطيه هذا مثل. وإما القيمة لا يوجد لها مثل. نأخذ نذهب إلى السوق فنرى قيمتها ما هو؟ فيعطي القيمة، يعطي المشتري القيمة إلى البائع. فإذا قلنا استمر السقوط يعني سقوط الخيار، هذا معناه أنه لابد أن يقبل ماذا؟ بالثمن. وكم فرق بين العبارتين. ثم إذا استمر المانع استمر السقوط، يعني استمر سقوط إرجاع العين، مو استمر سقوط الخيار، ولا الخيار قلنا موجود للبائع مطلقا. حتى الآن توجد حالتان، الحالة الأولى وإذ زال المانع قبل الحكم بالعوام، يعني قبل أن نقول يجب على المشتري أن يعطي العوض إلى البائع، حتى العوض إما الثمن إما القيمة وإما المثل، قبل أن نحكم بوجوب دفع العوض على المشتري ارتفع المانع، فهنا يرجع حق البائع إلى العين أو لا يرجع حق البائع إلى العين؟ قد يقال بأنه وإن زال المانع قبل الحكم، يعني كالبيع اللازم، كالبيع أو العتق أو موت الولد، وإن زال المانع قبل الحكم بالعوض بأن رجعت تلك العين إلى ملكه كما لو كان قد باعها أو مات الولد، عند ذلك أخذ العين، يعني أن البائع يحق أن يطالب ماذا؟ بنفس العين، مع احتمال العدم، مع احتمال أن البائع لا يستطيع أن يطالب ماذا؟ بالعين. ما هو دليله؟ يقول دليله لأن حقه في العين قد سقط. والآن إذا نريد أن نقول رجع حقه مرة أخرى نحتاج إلى دليل، ولا دليل في المقام، إلا أن القائل بأنه يرجع حقه في العين يقول المقتضي موجود ولكن المانع كان يمنع، ومع ارتفاع المانع فالمقتضي يؤثر أثره المطلوب من لبطلان حق البائع. بماذا بطل حق البائع؟ بالخروج، حيث أن المبيع والعين عندما خرجت عن ملك المشتري أو تعلقت بالحرية أو أن الأمة تشبثت بالحرية فإن حق البائع انتقل من العين إلى المثل أو القيمة. فستقول بأنه بعد أن ارتفع المانع يعود، نقول ما هو الدليل على العود؟ هذا دليل القائلين ماذا؟ بالعدم، يعني لا يتعلق حقه بالعين مرة أخرى. دليل القائلين بالتعلق ما هو؟ هو أن المقتضي موجود والمانع كان موجود، ومع ارتفاع المانع يؤثر المقتضي أثرها. قال لبطلان حق البائع بالخروج فلا يعود، ولو كان العود أي عود المبيع إلى الملك بعد الحكم بالعوض. حكمنا أن المشتري يجب عليه أن يدفع العوض مثلا أو قيمة. في الفرع السابق قلنا أنه ارتفع المانع قبل الحكم بالعوض، الآن لو ارتفع المانع بعد الحكم بالعوض يرجع حقه أو لا يرجع حقه؟ هنا أيضا يوجد احتمالان. قال ففي رجوعه أي رجوع البائع إلى العين وجهان في المسألة. وجه من بطلان حقه من العين، ومع بطلان حقه فلا دليل على العود مرة أخرى إلى العين، ووجه من كون العوض إنما كان بدل الحيلولة، هذا العوض إنما صرنا إليه من باب الضرورة، أما إذا ارتفع المانع فإنه نرجع إلى ماذا؟ إلى العين الأصلية، وكون العوض للحيلولة وقد زالت هذاك المانع، تلك الحيلولة زالت. بلي يعني هو يريد يقول ماكو فرق، ولكنه قبل الحكم هو أوضح. قبل الحكم هناك قال إذا تلتفتون قال مع احتمال العم عدم، أما هنا قال ماذا؟ قال وجهان في المسألة. هناك هو جانب ماذا؟ العود إلى العين. لماذا؟ باعتبار أنه قبل الحكم بالعوض. أما هنا قال يوجد ماذا؟ وجهان. يعني كأنه يريد أن يقول هناك 70% أنه يرجع حقه إلى العين، ولكنه احتمال يوجد 30% أنه لا يرجع حقه إلى العين، ولكن هنا يريد كأنه يقول 50% مرتبط احتمال يرجع و 50% احتمال ماذا؟ لا يرجع. لهذا تعبيره هناك كان قال مع احتمال العدم، ولكن هنا قال ففي رجوعه إلى العين وجهان في المسألة. فهذا كله إذا كان النقل عن الملك بعقد لازم، أما إذا كان النقل عن الملك بعقد جائز، يعني افترضوا أن المشتري باعه ولكن جعل لنفسه حق الخيار لمدة 5 أيام، كان يخشى أنه ماذا؟ البائع يلتفت إلى الغبن الموجود ويرجع إليه ويطالبه ماذا؟ بالعين. فهو عندما باع تلك العين المشتري جعل لنفسه خيار ماذا؟ لمدة 5 أيام، ثم في هذه المدة اليوم الأول أو اليوم الثاني رجع البائع قال أنا أريد العين لأنه أنا مغبون. هنا المشتري باع ذلك المبيع بعقد لازم لو بعقد جائز، بعقد جائز، فبإمكانه ماذا؟ أن يفسخ. يجب عليه أن يفسخ أو لا يجب؟ نعم يجب عليه، إذا فسخ البائع الأصلي البيع فإنه يجب عليه أي على المشتري أن يفسخ البيع الثاني أيضا. فإذا امتنع يقول يجبره الحاكم الشرعي على ذلك. حتى لو فرضنا بأن الحاكم الشرعي غير موجود يقول هو يفسخه بنفسه، وإن كان الحق حق من هو؟ حق المشتري، ولكن هنا الشارع أعطى الحق للبائع بأن يفسخ البيع الثاني أيضا ويقبض المبيع ويتصرف المبيع ويرجع المبيع إلى نفسه. ما أدري واضح المطلب؟ قال ولو كان الناقل مما يمكن إبطاله كالبيع بخيار، كما لو باع المشتري الذي اشترى العين باعه ولكن جعل لنفسه الخيار، ألزم البائع الثاني يعني المشتري ألزم بالفسخ، يجب عليه أن يفسخ. فإن امتنع المشتري عن الفسخ فسخه الحاكم، فإن تعذر وجود الحاكم أو الوصول إليه فسخه المغبون. هنا البائع بعد عن البائع الأول يفسخه، مو أن المشتري يفسخه. واضح؟ مع أنه حق الخيار كان لمن؟ كان للمشتري لم يكن للبائع المغبون، ولكن الشارع هنا أعطاه الإجازة مع أنه لا يوجد له حق في أن يفسخ لأن الفسخ حق المشتري، ولكن في مثل هذه الحالة نجد أن الشارع أعطى الحق للبائع. لماذا يدعيها الجزاكة؟ افترض أن المشتري الثاني يريد يمتنع بعد حرام على المهم. إحنا الآن لسنا بصدد القضية التنفيذية لها أنه كيف يأخذها، وإنما من الناحية الشرعية يستطيع أن يفسخ البيع الثاني والعين ملك من؟ ملك البائع الأول. حتى إذا البائع المشتري الثاني إذا أراد أن يمتنع من رديها يكون غاصبا، فيجري أحكام الغصب والأحكام الأخرى. الآن إحنا لسنا بصدد البحث القضية التنفيذية أنه كيف يأخذ العين، وإنما الآن نبحث القضية الشرعية. قال فإن تعذر فسخه المغبون، أما وإن وجد تلك العين منقولة المنافع، التفتوا جيدا، ونقل المنافع أيضا على قسمين، إما نقل للمنافع بنحو اللزوم كما في الإجارة، وإما نقل للمنافع بنحو الجواز كما في السكنة، كما تقدم بحثه فيما سبق أن بعض أقسام السكنة كان ماذا؟ جائزا وليس بلازم. نفس الكلام يعني إن كان قد نقلها نقل يعني المشتري إن كان قد نقل المنافع بعقد لازم فيستطيع البائع أيضا أن يفسخ البائع الأصلي، ولكن يستطيع أن يفسخ عقد الإجارة أو لا يستطيع؟ ها؟ لا يستطيع ذلك. لماذا؟ باعتبار أنه في البيع ماذا لم يكن يستطيع، يعني افترضوا بأن المشتري كان قد باع ببيع لازم، يستطيع البائع الأول أن يفسخ البيع الثاني لو لا يستطيع؟ قلنا بأنه لا يستطيع. كذلك هنا الإجارة ماذا؟ عقد لازم فلا يستطيع أن يفسخ. إذن يجوز له أن يفسخ العقد، ولكنه لا بد أن ينتظر إلى أن تنتهي مدة الإجارة، عقد الإجارة. أما إذا كان بنحو ماذا؟ بنحو النقل الجائز، فإنه له ماذا؟ فله أن يفسخ العقد ويسترجع ماذا؟ العين. قال: وإن وجدها تلك العين منقولة المنافع جاز له الفسخ. ولكن تارة أن نقل المنافع بنحو اللزوم، وأخرى أن نقل المنافع بنحو الجواز. فإن كان بنحو اللزوم وجب انتظار انقضاء المدة، ولكن وتصير تلك العين ملك البائع من حين الفسخ لا من حين انقضاء الإجارة، وليس له أي للبائع المغبون فسخ الإجارة. لماذا؟ لأن الإجارة عقد لازم. نعم، ولو كان النقل، يعني نقل المنافع على لام العهد، يعني نقل المنافع، ولو كان النقل جائزا لا لازما كالسكنى المطلقة. لماذا قيدها بالمطلقة؟ لأنه بعض أقسام السكنى المقيدة كانت لازمة كما تقدم، كالسكنى المطلقة فله أي للبائع المغبون الفاسق، يعني كما يفسخ العقد يفسخ ماذا؟ يفسخ هذه السكنى لأنها جائزة. التفتوا جيدا إلى هنا. قال: وجملي يعني جاز للبائع الفسخ عقد الأول بلي، أما عقد الثاني لازم ما يقدر لا يستطيع، مثل ما لو وجد البائع أن المشتري باعها ببيع اللازم يستطيع أن يفسخ البيع الثاني؟ لا. لماذا؟ لأنه لازم. التفتوا جيدا للمطلب. قال: وجملة الكلام في صفحة 468، وجملة الكلام أن المغبون إن كان هو البائع لم يسقط خياره بتصرف المشتري مطلقا. هسه الآن افترضوا بأنه البائع كان أيضا متصرف في الثمن، سقط خياره أو لا يسقط خياره؟ المشتري، التفتوا جيدا، المشتري كان قد تصرف. هنا توجد حالتان في البائع، الحالة الأولى أن البائع أيضا قد تصرف في الثمن، الحالة الثانية أن البائع ماذا؟ قد احتفظ بالثمن لم يتصرف فيه. يقول: هذا الذي قلناه من أن البائع له إعمال الخيار مطلقا، هذا إذا لم يكن قد تصرف بالثمن، أما إذا كان البائع هو أيضا قد تصرف بالثمن يقول سقط الخيار انتهى. ما أدري واضح المسألة؟ يقول: نحن إلى هنا قلنا أن المغبون إذا كان هو البائع لم يسقط خياره مطلقا، هذا فيه قيد. ما هو قيده؟ إذا لم يكن البائع هو قد تصرف في الثمن، أما إذا هو أيضا كان قد تصرف في الثمن يقول سقط خياره. هسه في الدنانير التي تبحثها، باعتبار أنه نريد أن نرى بأنه الدنانير إذا تصرف فيها وعينها، يعني نفس المئة دينار اللي أخذها ما موجودة ولكنه غير مئة دينار موجودة، هذا يسمى تصرف في الثمن أو لا يسمى؟ عرفا ماذا نقول؟ نسميه تصرف في الثمن، وإن كانت عدة مئة ثانية لا نستطيع أن يعطيها، ولكن تصرف هو في الثمن أو لا. ومرة أخرى لا، يأخذ مئة دينار ويجعلها مال في الصندوق الخاص، في القاطة يجعلها ولا يتصرف فيها. الآن بمجرد أن زاد يقول هاي المئة دينار، حتى تكون المثل أوضح، افترضوا بأن الثمن لم يكن دراهم ودنانير، افترضوا أن الثمن كان ماذا؟ سجاد، أن الثمن كان حيوانا، أن الثمن كان سيارة، مو بالضرورة أن الثمن لابد أن يكون دراهم ودنانير، فهنا التصرف فيه واضح. وهذا إشارة إلى الفرع، لأنه احنا قلنا إما أن المتصرف هو المشتري، وإما أن المتصرف هو البائع، وإما أنهما معا متصرفان في الثمن والمثمن. هنا إذا كان المتصرف في المبيع هو المشتري فقط، وكان المغبون هو البائع، فإن لم يكن البائع قد تصرف في الثمن له الخيار مطلقا، أما إذا كان هو قد تصرف كما تصرف المشتري سقط خيار البائع. لهذا قال: هذا كله يعني وجود الخيار للبائع مطلقا مع تصرف المشتري، هذا إذا لم يكن البائع تصرف في الثمن تصرفا يمنع من رده، وإلا
لو كان البائع قد تصرف في الثمن تصرفا يمنع من الرد سقط خياره، كما لو تصرف المشتري في العين. ما معنى كما لو تصرف المشتري في العين؟ قلنا فيما سبق بأن المشتري لو تصرف في العين وكان هو المغبون يحق له أن يرجع أو لا يحق له أن يرجع. قلنا أن المشهور قال ماذا؟ سقط خياره، وإن ناقش المصنف قال وفيه نظر للضرار، ولكن المشهور قال أن المشتري إذا تصرف في السماء في المثمن وكان هو المغبون فإنه يسقط حقه أو لا يسقط حقه في الخيار. يقول البائع أيضا كذلك، إذا هو تصرف في الثمن وكان هو المغبون أيضا يسقط حقه، فلا فرق بين البائع والمشتري من هذه الجهة. يعني هو يعني نقول تصرف المشتري بنحو ناقل أو بنحو مانع، نفس البيان السابق، تصرف المشتري بنحو مانع كالاستيلاد أو بنحو منقل للملك كما في البيع والعيد، أما إذا كان بنحو جائز فيستطيع أن يرجعه. يقول كما لو تصرف المشتري في العين. ولكن كان عندنا احتمال إذا تتذكرون، ما هو الاحتمال؟ هو الاحتمال الذي ذكره المصنف، قال وفيه نظر للضرار. قال والاحتمال السابق، أي احتمال؟ الاحتمال الذي ذكره المصنف في المتر، قال وفيه نظر قائم فيهما، يعني هم في البائع وهم في المشتري. يعني هذا كله إذا لم يتصرف البائع في الثمن وفيه نظر، يعني حتى لو تصرف البائع في الثمن فإنه يمكنه أن يعمل الخيار أو لا يمكنه، لأنه لو لم يعمل الخيار ماذا؟ للزم ضرر على البائع. تقول خب عين الثمن ما موجودة، نقول نعطي للمشتري ماذا؟ مثل الثمن أو قيمة الثمن، نفس الكلام الذي قلناه هناك، نفس الكلام، واضح؟ قال والاحتمال السابق قائم فيهما، يعني في البائع والمشتري معا، فإن قلنا به يعني بالاحتمال السابق كما رجحه المصنف الشارح رحمة الله تعالى عليه، ولكن اعتذر قال لم أجد قائل به، قال فإن قلنا به أي بالاحتمال السابق وجب على البائع دفع مثله، يعني مثل الثمن أو قيمة الثمن، وإن كان المغبون هو المشتري. حتى الآن انتهينا ماذا؟ من فرعين، من صورتين. الصورة الأولى أن يكون المغبون هو البائع والمتصرف هو المشتري. الصورة الثانية أن يكون المغبون هو البائع وكلاهما متصرف، هذا خلصنا منه. الآن صورة أخرى وهو أن يكون المغبون من؟ هو المشتري مو البائع، فأيضا يحق له أن يعمل الخيار مطلقا أو فيه تفصيله، وأرصى. قال وإن كان المغبون هو المشتري لم يسقط خياره أي خيار المشتري بتصرف البائع في ثمن مطلقة، نفس الكلام الذي قلناه في البائع. قلنا وإن كان البائع هو المغبون وقد تصرف المشتري، تصرف المشتري يسقط خيار الغبن للبائع أو لا يسقطه؟ لا يسقطه. هنا أيضا كذلك، وإن كان المغبون هو المشتري والمتصرف من؟ هو البائع، تصرف البائع يمنع المشتري من إعمال خيار الغبن أو لا يمنع؟ قال لا يمنع مطلقا. أيضا هنا أقول إلا إذا كان المشتري أيضا قد تصرف، ما أدري واضح المطلب بعد. قال وإن كان المغبون هو المشتري لم يسقط خيار المشتري بتصرف البائع في الثمن مطلقا، فيرجع، فإذا كانت العين باقية يرجع المشتري إلى عين الثمن، وإن لم تكن العين باقية يرجع المشتري إلى مثل الثمن أو قيمة الثمن، فيرجع المشتري إلى عين الثمن مع وجودها أو مثل الثمن أو قيمة الثمن مع عدم وجودها. وأما تصرفه أي تصرف المشتري فيما غبن فيه، هذا هو الفرع الذي تقدم قبل قليل، وهو أنه ماذا؟ كما أنه ذاك متصرف وماذا؟ متصرف، سقط خياره، انتهينا. احتمال آخر وهو أنه البائع مو متصرف، ولكن المشتري هو متصرف وهو مغموم، يمنع ولا يمنع. نفس المسألة السابقة بعد، وهي أنه إذا كان تصرفا ناقلا أو مانعا، المشهور قال ماذا؟ يمنع. والمصنف ماذا قال؟ فيه نظر للضرار. قال وأما تصرف المشتري فيما غبن فيه، يعني في المبيع، فإن لم يكن ذلك التصرف ناقلا عن الميل على وجه لازم، وإلا إذا كان على وجه جائز يروح يأخذ العين ويرجعها إلى صاحبها. فإن لم يكن ذلك التصرف ناقلا عن الملك على وجه لازم، ولا مانعا من الراد للاستيلاك، ولا منقصا للعين. هذا لماذا قيد جديد؟ يقول لأنه إذا أنقصها هناك حكم آخر سنبينه لكم، ولا منقصا للعين فله أي فللمشتري رد تلك العين. يقول الآن ذكرنا ثلاثة موارد، أولا أن يكون نقلا للملك على وجه لازم، وأن يكون منعا من الرد وهو الاستيلاك، وأن يكون منقصا للعين. يقول في الفرع الأول والثاني، يعني النقل للملك على وجه اللزوم، والمانع يأتي فيه الكلام المتقدم وهو المشهور قالوا يسقط خيار المشتري، ولكن المصنف قال لا يسقط. وفي الناقل والمانع ما تقدم من أن المشهور قالوا يسقط، ولكن المصنف قال ماذا؟ لا يسقط. قال ولو كان المشتري قد زادها، افترض اشترى ارضا، اشترى الارض بقيمة ماذا؟ بقيمة 1000. بعد ما رحت 1000 تبين ان القيمة ليست 1000 وانما قيمتها 500، فهو قد مغبون 500 مغبون. بس هذه الارض التي اشتراها ايضا قد غرس فيها مجموعة من الاشياء، غرس فيها مجموعة من الأشياء، ماذا يفعل؟ هل يستطيع أن يعطيه الأرض مع الغرس ويأخذ إضافة هذه الأشجار؟ يقول له لا ملام، لو ترجعها مع الزيادة الموجودة فيها لو تقبل البيع. أرش الذي يعمل الخيار لا يحق له أن يطالب ماذا؟ بالأجر. قال ولو كان المشتري قد زادها، يعني زاد تلك العين، فأولى بجواز الرد. ووجه الأولوية أنه يدفع مال البائع ماذا؟ بإضافة، حتى أو نقصها. أما ولو كان المشتري قد نقصها، يعني نقص تلك العين أو مزجها أو آجرها، فوجهان في المسألة، وجه يقول أنه يحق له أن يرد، ووجه يقول أنه ماذا؟ لا يحق له أن يرد. فلهذا قال ولا منقصا للعين، أما إذا نقص العين قال ماذا؟ يوجد وجهان في المسألة. قال فلو كان المشتري قد نقص تلك العين أو مدجها أو آجرها، فوجهان، وجه بالجواز ووجه بعدم الجواز. إلا أن ظاهر كلام الفقهاء وظاهر كلامهم أنه يعني نقصها مزجها إيجارها غير مانعين، ولكن إن كان النقص من قبله ردها، ولكن مع إعطاء ماذا؟ الأرش. التفتوا جيدا، قلنا فيما سبق بأن الذي يعمل الخيار لا يمكنه أن يطالب ماذا؟ بالأرش، ولكن الذي لم يعمل الخيار هنا إذا نقص ماله لا بد أن يعطى ماذا؟ الأرش. وهنا المشتري لا بد أن يعطي الأرش، لماذا؟ باعتبار أنه نقص تلك العين. لكن إن كان النقص من قبل المشتري رد تلك العين مع الأرش، وإن كان النقص من قبل الله تعالى فالظاهر أنه كذلك، كما لو تلفت العين فإنه لا بد أن يدفع. التفتوا جيدا إلى نقطة، شوفوا هنا واحدة من التقسيمات أن النقص من قبله أو أن النقص ماذا؟ من قبل الله. وهذه التقسيمات ذكرها في المقدمة ولم يذكرها، ها؟ هناك ذكر العيب، فلهذا قلنا في العيب يوجد ماذا؟ تقسيمات متعددة. فإذا أضفنا هذا التقسيم الجديد فإنه ماذا؟ الصور سوف تزداد. حتى لو فرضنا بأنه اشترى أرضا وغرس فيها، قال ولو كانت الأرض مغروسة فعليه، أي فعلى المشتري، قلع ذلك الغرس من غير أرشين، ما يلحق أن يطالب أنه يابع الآن هذا الغرس اللي أنا أقلعه ماذا؟ أتضرر به فأعطيني الأرش. قل لا لا أبدا، فعليه قلعه من غير أرشين. وإن لم يرضى البائع بالأجرة. أما إذا رضي البائع أن يبقى الغارس ويأخذ الأجرة فلا محذور. أما إذا قال البائع مولانا أنت الآن تريد ترجع أرضي وتأخذ الثمن، هذا غرسك ماذا بعد أقلعها؟ يقول لك أبقيه وأعطيك الأجرة، يقول لا ما أقدر أبقيه أنا. فهنا عندما يوجب البائع على المشتري قلع الغرس، هل يدفع أرشان أو لا يدفع أرشان؟ يقول لا يدفع أرشان إن لم يرضى البائع بالأجرة. أفترضوا بأن المشتري كان قد خلط ذلك المبيع بالأرداء أو بالأجواد أو بالمساوي. بالمساوي فحكمه واضح لا توجد مشكلة، أما الكلام بالأرداء أو الأجواد وفي خلط المبيع بالأرداء الأرش، يعني لابد أن يدفع ماذا الأرش إلى من؟ لمن؟ إلى البائع. وبالأجودي إن بذل له بنسبته فقد أنصفه، وإلا فإشكالون. هسه افترضوا بأنه قد خلط المشتري هذا المبيع بالأجود، الآن ما تريد يفسخ، تفتوا جيدا، يريد أن يفسخ. وهنا عندما يريد أن يفسخ يقول له أنا أريد 100 كيلو طيتك حمطان، أعطيني 100 كيلو من هذا المخلوط بالأجود. هنا يكون بمصلحة من؟ بمصلحة البائع بعد. هسه تارة أن البائع يبذل فرد شيء لمن؟ للمشتري، لأنه ماله كان قيمته 100، الآن قيمته شقد صارت؟ 120، فشقد أكو أضافة بمقدار السدس، فالسدس القيمة يرجعها لمن؟ إلى المشتري. يقول إن بذل له فقد أنصفه، أما إذا لم يبذل قل له أنتق، ما قلت لك أنا أطلطها بالأجود، الآن أنت تفسخ البيع، تفيد أبقى بالبيع، ألزم أجعل البيع لازم، وإذا فسخت أنا أقول اقسم 100 كيلو. يقول له مؤاخذ 100 كيلو أنا خلطتها بحمضة أجود ولا يمكن التمييز. يقول فإن أعطاه بذل له شيئا البائع، بذل البائع شيئا للمشتري فقد أنصفه، وإلا فإشكال. من شاء الإشكال ما هو؟ إما أقول إما سقوط الخيار للمشتري، وإما حصول الشركة بنسبة القيمة، وإما لابد من المصالحة، نفس الكلام الذي تقدمه في الخلط بالأجواد. قال وفي خلط المبيع بالأرداء الأرش وبالأجود إن بذل له بنسبته، يعني أن البائع بذل للمشتري بنسبة هذا الأجواد فقد أنصف المشتري، وإلا أما إذا لم يريد أن يبذل شيئا البائع للمشتري فإشكالون. فيأتي أيضا الكلام ماذا؟ أنه إما أنه يسقط الخيار واحد، وإما أنه صلح اثنين، وإما أنه تحصل الشركة. الثامن خيار العيب. خيار العيب من الخيارات الأساسية والمهمة في الخيارات، كما في خيار الغامن. بعض هذه الخيارات ليست أمور أساسية، ولكن بعضها ماذا؟ من الأقسام الأساسية، من الخيارات الأساسية، وخيار العيب كذلك. ما هو خيار العيب؟ يقول وهو كل ما زاد عن الخلقة الأصلية. في النتيجة الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء على خلقة معينة، ونفس وما سواها، كل شيء له تسوية خاصة وخلقة معينة وكيفية خاصة. كل نوع من الأنواع التي نراها سواء كانت حية أو غير حية، حيوانية أو نباتية أو إنسانية أو جمادية، فإنها لها كيفية خاصة وخلقة خاصة. حتى إذا زادت عن ذلك أو قلت عن ذلك فإنه يعد عيب. إذا زادت عن تلك أو قلت عن تلك الخلقة الأصلية يعد عيبا. أسأل الآن تعالوا إلى أفراد الإنسان. أفراد الإنسان هذا النوع الله سبحانه وتعالى خلقه في يديه ورجليه، كل واحدة منهما توجد 5 أصابع لو أكثر أو أقل. كل أفراد النوع على شكل، لو في الأعم الأغلب على شكل. كل أفراد عندنا بعض الأفراد لهم 6 أصابع عندنا. إذا الخلقة الأصلية ياها تصير أم 6 أصابع لو 5 أصابع. إذا التفتوا جيدا، نحن عندما نقول كل نوع مرادنا أكثر أفراد ذلك النوع الذي يمثل الخلقة الأصلية، مو مرادنا كل أفراد النوع، إلا لا يوجد عندنا كل أفراد النوع على خلقة واحدة، وإلا لما حصل عيب. إذا إحنا كنا نشترط أن كل أفراد النوع لكونهم خلقة، وإذا وجدنا استثناء هذا معنى أنه ليس كل أفراد النوع على خلقة واحدة. إذن عندما نقول خلقة أصلية يعني في أكثر أفراد النوع الواحد. فإذا وجدنا زيادة على ذلك أو وجدنا نقيص عن ذلك فإنه يعد عيبا. أتمت الكلام، تأتي والحمد لله رب العالمين.